أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. اليوم 13 من هذا الشهر شهر جمادى الثانية يصادف ذكرى وفاة أم البنين على بنيها وعليها الصلاة والسلام. واليوم 16 من هذا الشهر شهر جمادى الثانية يصادف ذكرى شهادة الشهيد القديم رضوان الله تعالى عليه من قبل صدام. وفي 26 من الشهر الماضي شهر جمادى الأولى وقعت شهادة الشهيد ابن الشهيد السيد محمد رضا رضوان الله تعالى عليهما. هنا سؤال، وهو صدام علماني بدائي وحشي والخامنئي محور نظام الارتداد الفطري عن ديانة الإسلام إلى ديانة وحدة الموجود، فما هو الجامع المشترك بين صدام والخامنئي حتى صدام يقتل رجل دين وخامنئي يقتل رجل دين مرة ويقتل رجل دين مرة ثانية؟ الجواب: الكفر كله ملة واحدة. صدام زنديق ناصب، الخامنئي أيضا زنديق ناصب، فكلاهما كافران ناصبان، وكلاهما يقتلان رجال الدين. الكافر الناصب يكره رجل الدين، فإن تمكن فيقتله، إن لم يتمكن فيؤذيه بما يتمكن منه. الموضوع: السيرة الصادقية الشريفة. روى أبو بصير رضوان الله تعالى عليه، وهو من الرواة الكبار جدا، قال: دخل الإمام الصادق عليه السلام الحمام، فقال له صاحب الحمام: أخليه لك. صاحب الحمام يعرف الإمام الصادق شخصية، أما يتصور أنه شخصية دنيوية مثل بقية الشخصيات الدنيوية، فالشخصيات الدنيوية يبحثون عن المظاهر المادية، من جملة مظاهر المادية خلوة الحمام، خلوة الحضرة الشريفة عندما الملك يريد يجي يزور، رئيس الجمهورية يريد يزور، وما أشبه. الإمام فقال لا حاجة لي في ذلك، أنا مو مادي، ولأنه أنا مو مادي فما أبحث عن المظاهر المادية. بعدين يبين قاعدة للمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة، يقول المؤمن أخف من ذلك، المؤمن ما يثقل على الناس، خفيف المؤونة، يخفف عن الناس. شنو الشخصية اللي تدخل الحمام فجماعة من المؤمنين والمؤمنات ينتظرون، الشخصية يريد يدخل الحضرة المقدسة فجماعة من المؤمنين والمؤمنات ينتظرون. هذه قيمة إلحادية مادية، مو قيمة معنوية إسلامية. روى أبو بصير قال دخل الإمام الصادق الحمام فقال له صاحب الحمام أخليه لك؟ فقال لا حاجة لي في ذلك، المؤمن أخف من ذلك. حديث شريف آخر روى مرازم ابن حكيم قال أمر الإمام الصادق عليه السلام بكتاب في حاجة، كتاب أي رسالة. أمر أحد الحاضرين أنه يكتب رسالة نيابة عن الإمام في حاجة، فكتب الحاضر، ثم عرض عليه، عرض الكتاب أي الرسالة على الإمام حتى يصحح، ولم يكن فيه استثناء. في الرسالة ما كان استثناء، إن شاء الله ما كان. فقال كيف رجوتم أن يتم هذا وليس فيه استثناء؟ بأي دليل اتصورت أن الحاجة تتم وفي الرسالة ماكو استثناء؟ كأنه الشخص اعتمد على ذاته ولم يعتمد على الذات الإلهية المقدسة، والأمور بيد الله عز وجل، ربما الله ما يخلي الرسالة تتم. انظروا كل موضع لا يكون فيه استثناء فاستثنوا فيه. شوفوا أي مكان نحتاج إلى مشيئة الله عز وجل فخلوا مشيئة الله عز وجل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. متتمكن هتلر على عظمته ما تمكن، صدام على عظمته ما تمكن، الخميني على عظمته ما تمكن، الخامنئي على عظمته إلى الآن لم يتمكن، وفي المستقبل أيضا لا يتمكن. القذافي اتبهذل، مو أنه ما تمكن، حسني مبارك اتبهذل، الاتحاد السوفياتي على عظمته انهار 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 بشكل عجيب، والشيوعية العالمية انهار، الصين بعظمتها انهارت، والشيوعية العالمية انهارت. انت منو؟ انت شنو؟ انت تتصور انه شيء؟ لا مو شيء. اذا الله يريد اي، اما اذا الله ما يريد فانت مو شيء، انا مو شيء. روى مرازم بن حكيم قال أمر الإمام الصادق بكتاب في حاجة فكتب، ثم عرض عليه ولم يكن فيه استثناء، فقال كيف رجوتم أن يتم هذا وليس فيه استثناء؟ انظروا كل موضع لا يكون فيه استثناء فاستثنوا فيه. حديث شريف آخر روى الحسن بن راشد قال كان، وكان فيها معنى الاستمرار، كان الإمام الصادق عليه السلام إذا صام تطيب بالطيب، في كل الأوقات كان يتطيب، أما في الصوم أكو أهمية، ويقول الطيب تحفة الصائم. جماعة يشتبهون القضية بالمحرم، يتصورون الصائم لازم يستعمل الطيب، لا، القضية معكوسة. روى الحسن بن راشد قال كان الإمام الصادق عليه السلام إذا صام تطيب بالطيب، ويقول الطيب تحفة الصائم. وشهر رمضان المبارك نستقبله قريبا إن شاء الله مع العطر، مع العطر إن شاء الله. حديث شريف آخر روى شعيب قال تكارينا الأجرة، الاستئجار للإمام الصادق عليه السلام قوما يعملون في بستان له، وكان أجلهم أي اليوم إلى العصر، يتبين في الصيف كان، فلما فرغوا قال المعتب، المعتب خادم ماله، خادم الإمام، قال الإمام للمعتب أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم، الحق لا تخلي يمك، بسرعة اتخلص منه قبل أن يجف عرقهم. وهذا نموذج، قيسوا عليه بقية النماذج إلى يوم القيامة. روى شعيب قال تكارينا للإمام الصادق قوما يعملون في بستان له، وكان أجلهم إلى العصر، فلما فرغوا قال المعتب أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم. وهذا فرد شيء متداول، أنه الشهر ينقضي والراتب بعد ما جاي، والشهر الثاني أيضا ينقضي والراتب بعد ما جاي، والشهر الثالث ينقضي والراتب بعد ما جاي. بس الإمام الصادق الشكل يقول، والإمام ممثل الله عز وجل. حديث شريف آخر، شوفوا عندنا الآن ومنذ سنوات والحمد لله صناديق قرض الحسنة، أما عادة صناديق قرض الحسنة في إيران وفي غير إيران لحل مشكلة شخصية وقتية، أما مو للإغناء، يعني يعطي مقدار قليل يحل مشكلة شخصية وقتية، أما يقرض الشخص مقدار يكون بمنزلة رأس مال إله، فيوظف هذا المقدار ويبني عليه شغله اللي يبني عليه حياته، هذا ماكو إغناء، ماكو. القرض ما يأخذ الفقير إلى درجة الغني، وإنما مسكن لفقره، يخليه شوية يتنفس. أما الإسلام هو الشكل. إن فقيرا سأل الإمام الصادق عليه السلام فقال لعبده، الإمام لعبده ما عندك في الخزينة اشتاد؟ قال 400 درهم. قال أعطه إياها، أعطي الأربعمائة للفقير، فأعطاه. فأخذها وولى شاكرا. الفقير أخذ الأربعمائة وراح وهو في حالة الشكر للإمام الصالح عليه السلام. فقال لعبده، الإمام قال لعبده أرجعه، كل خليه يجي. الفقير إجى، فقال الفقير يا سيدي سألت فأعطيت، فماذا بعد العطاء؟ شنو شغلك؟ فقال له الإمام للفقير، قال رسول الله صلى الله عليه وآله خير الصدقة ما أبقت غنى وإنا لم نغنك. أربعمائة ما تسوي شيء، ما تسويك غني، بس الإسلام يقول إذا الشخص يتمكن خلي يسوي الفقير غني. فخذ هذا الخاتم فقد أعطيت فيه 10,000 درهم. يقول الآن ما عندي نقد، عندي خاتم قيم ورادوا يشتروا مني 10,000 درهم وأنا ما أعطيت، فيعني خزينة الخاتم خزينة. فإذا احتجت فبيعه بهذه القيمة ودير بالك لا يخلونك لاو على راسك، دير بالك. و10,000 درهم في ذلك العصر بعد رأس مال، يعني الشخص يتمكن يسوي نفسه غني. إن فقيرا سأل الإمام الصادق فقال لعبده ما عندك؟ قال 400 درهم. قال أعطه إياها، فأعطاه. فأخذها وولى شاكرا. فقال لعبده أرجعه، فقال يا سيدي سألت فأعطيته، فماذا بعد العطاء؟ فقال له، قال رسول الله خير الصدقة ما أبقت غنى وإنا لم نغنك، فخذ هذا الخاتم فقد أعطيت فيه 10,000 درهم، فإذا احتجت فبيعه بهذه القيمة. حديث شريف آخر رواه سدير الصيرفي، هذا من الرواة، وابنه حنان أيضا من الرواة، والصيرفي بمعنى الصراف. في ذلك الزمان الكسبة كانوا داخلين في العلوم الإسلامية، في هذا الزمان العديد من رجال الدين مو داخلين في العلوم الإسلامية، يعني الفرق كبير. لهذا في هذا الزمان الكثير من رجال الدين لازم يتتلمذون على أولئك الكسبة في ذلك الزمان حتى يعرفون عن طريقهم الأحاديث الشريفة. روى سدير الصيرفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يرى النائم، يعني في المنام، وبين يديه طبق مغطى بمنديل، طبق صينية إناء، فدنوت منه وسلمت عليه في المنام فرد السلام، ثم كشف المنديل عن الطبق فإذا فيه رطب، فجعل أي النبي يأكل منه من الرطب أو من طبق الرطب، فدنوت منه فقلت يا رسول الله ناولني رطبه، فناولني واحدة فأكلتها، ثم قلت يا رسول الله ناولني أخرى فناولنيها فأكلتها، وجعلت كلما أكلت واحدة سألته أخرى حتى أعطاني 8 رطبات فأكلتها، ثم طلبت منه أخرى الرطبة 9 فقال لي حسبك كافي، الرطب حار وبعد الحرارة الكثيرة مزين للإنسان، خصوصا إذا ما عنده زوجة، فثمان بطبات كافي بعد أكثر لا. فانتبهت من منام. روح قل لهذول اللي يقولون المعصوم ما عنده علم الغيب. فلما كان من الغد دخلت على الإمام الصادق عليه السلام في داره، وبين يديه طبق مغطى بمنديل كأنه الذي رأيته في المنام بين يدي رسول الله عينا. فسلمت عليه، على الإمام الصادق في اليقظة، على النبي في المنام، على الإمام الصادق في اليقظة. فرد علي السلام ثم كشف عن الطبق فإذا فيه رطب، فجعل يأكل منه، فعجبت لذلك. نفس القضية اللي شفتها في المنام تتكرر في اليقظة. فقلت جعلت فداك ناولني رطبة، فناولنيها فأكلتها، ثم طلبت أخرى فناولني فأكلتها، وطلبت أخرى حتى أكلت 8 رطبات، ثم طلبت منه أخرى الرطبة 9، فقال لي لو زادك جدي رسول الله لزدناك. هذا إذا مو علم الغيب، هذا علم الشنو هذا؟ وهذا بالنسبة لهم مو شيء، الحمد لله تجاوزنا هذه الأمور. بالنسبة للمعصوم علم الغيب في هالمستوى، في هالدائرة الضيقة، مو شيء. عند ولاية تشريعية، عند ولاية تكوينية، عند طي الأرض، عند أشياء لا يعرفها غيره وغير المعصومين 14 صلوات الله عليهم. هسه شوف سدير الصيرفي، هذا ترى مو مصرج، هذا صيرفي مو مصرج. فأخبرته الخبر، الإمام دا يسوي نفس الشيء اللي رسول الله سواه. فالسدير يقول فأخبرته الخبر، قلت له تدري أنا هالشكل شي شفته في المنام؟ الإمام شنو يقول له؟ فتبسم، قال إيخو هسه أنا دا أمثل القضية لك، شوف السذاجة مالتي مال سدير الصيرفي. فتبسم تبسم عارف بما كان، يعني تبسم وبتبسمه كان يقول ترى أنا أدريها. مرة أخرى للتأمل، مع احترامي لسدير الصيرفي رضوان الله تعالى عليه، روى سدير الصيرفي قال رأيت رسول الله فيما يرى النائم وبين يديه طبق مغطى بمنديل، فدنوت منه وسلمت عليه فرد السلام، ثم كشف المنديل عن الطبق فإذا فيه رطب فجعل يأكل منه، فدنوت منه، فقلت يا رسول الله ناولني رطبة، فناولني 1 فأكلتها، ثم قلت يا رسول الله ناولني أخرى فناولنيها فأكلتها، وجعلت كلما أكلت 1 سألته أخرى حتى أعطاني 8 رطبات فأكلتها، ثم طلبت منه أخرى فقال لي حسبك. فانتبهت من منامي، فلما كان من العقد دخلت على الإمام الصادق وبين يديه طبق مغطى بمنديل كأنه الذي رأيته في المنام بين يدي رسول الله، فسلمت عليه فرد علي السلام، ثم كشف عن الطبق فإذا فيه رطب فجعل يأكل منه، فعجبت لذلك. فقلت جعلت فداك ناولني رطبة، فناولني فأكلتها، ثم طلبت أخرى فناولني فأكلتها، وطلبت أخرى حتى أكلت 8 رطبات، ثم طلبت منه أخرى فقال لي لو زادك جدي رسول الله لزدناك. فأخبرته الخبر فتبسم تبسم عارف بما كان. حديث شريف آخر، روى سدير الصيرفي قالت جاءت امرأة إلى الإمام الصادق عليه السلام فقالت له جعلت فداك أبي وأمي وأهل بيتي نتولاكم. يعني شنو؟ يعني ترى إحنا في المستواها وعدنا حاجات فلازم تقضيهن إلنا. فقال لها الإمام الصادق: صدقت، فما الذي تريدين؟ قالت: جعلت فداك يا ابن رسول الله، أصابني وضح برص في عضدي، فادعو الله أن يذهب به عني. المستوى هابط، فادعو الله أن يذهب به عني. ما يقول فأذهب الوضح عني، يعني أنت دعائك مستجاب فاطلب من الله فالله يستجيب لك فهذا الوضح يروح. ما يقول لي أنت، ما تقول لي أنت عندك ولاية تكوينية فأنت أذهب الوضح عني، مو في المستوى. طبعا طبعا في المستوى، أما مو في المستوى المطلوب المريود. فادعو الله أن يذهب به عني. قال الإمام الصادق: اللهم إنك تبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه يعني الأعمى من رحم أمه، وتحيي العظام وهي رميم مسحوقة بالية. ألبسها، ألبس المرأة من عفوك وعافيتك. ما يقول يا ربي أعطها العافية، يقول يا ربي أعطها العافية وشمالة اعف عنها. ألبسها من عفوك وعافيتك ما ترى أثر إجابة دعائي. اط المرأة عافية حتى تشوف أثر ونتيجة إجابة دعائي. فقالت المرأة: والله لقد قمت وما بي منه من الواضح قليل ولا كثير. هسه الواضح في عضد الإنسان مو مهم، ربما عند الرجال مو مهم، أما عند النساء الجمال عند النساء أمر مهم، ربما عند رجل مو مهم. طبعا هذا الحديث لا يدل على الولاية التكوينية، وإن كانت الولاية التكوينية ثابتة لهم، هذا الحديث يدل على أن دعاءه مستجاب. روى سدي الصيرفي قال: جاءت امرأة إلى الإمام الصادق فقالت له: جعلت فداك أبي وأمي وأهل بيتي نتولاكم. فقال لها الإمام: صدقتي، فما الذي تريدين؟ قالت: جعلت فداك يا ابن رسول الله، أصابني وضح في عضدي، فادعو الله أن يذهب به عني. قال الإمام الصادق: اللهم إنك تبرئ الأكمه والأبرص، وتحيي العظام وهي رميم، ألبسها من عفوك وعافيتك ما ترى أثر إجابة دعائي. فقالت: والله لقد قمت وما بي منه قليل ولا كثير. روى المفضل بن عمر رضوان الله تعالى عليه، وهو من الرواة الكبار جدا، قال: حمل أي أتيه إلى الإمام الصادق عليه السلام مال من خراسان، مقاطعة خراسان، ومقاطعة خراسان في ذلك العصر هواية أكبر من مقاطعة خراسان في هذا العصر. حمل إلى الإمام الصادق مال من خراسان مع رجلين من أصحابه من الشيعة، لم يزالا يتفقدان المال حتى مر بالري، عاصمة إيران طهران، فبين فترة وأخرى يتأكدان من وجود الأموال. لم يزال يتفقدان المال حتى مر بالري، فرفع إليهما رجل من أصحابهما كيسا فيها 1000 درهم. في ري فرد واحد من الشيعة رفع إليهما أي أعطاهما كيسا فيها 1000 درهم من الحقوق الشرعية أو نذورات أو تبرعات وما أشبه. فرفع إليهما رجل من أصحابهما كيسا فيها 1000 درهم فجعل يتفقدان في كل يوم الكيسة حتى دنيا من المدينة، اقترب من المدينة. فقال أحدهما لصاحبه أحد الرجلين: تعال حتى ننظر ما حال المال، نتأكد من المال. فنظر فإذا المال على حاله ما خلا كيس الرازي، هذا ما موجود. فقال أحدهما لصاحبه: الله المستعان، ما نقول الساعة للإمام الصادق؟ بعد شوية ندخل المدينة، نروح نسلم الأموال للإمام، فبالنسبة إلى هذا الكيس شنو نقول؟ فقال أحدهما: إنه كريم قد لئيم، يعني إذا عرف أن المال ضاع كريم النفس يقول مو مشكلة. وأنا أرجو أن يكون علم ما نقول عنده، ما عندي يقين بعلم الإمام للغيب، وأنا أرجو أن يكون علم ما نقول عنده. فلما دخل المدينة قصد إليه الإمام فسلم إليه المال، فقال لهما: أين كيس الرازي؟ هذا علم الغيب، من وين كان يدري أنه في مدينة الري هذا الرجل الرازي أعطاهما كيسا فيها 1000 درهم؟ فأخبراه بالقصة، فقال لهما: إن رأيتما الكيس تعرفانه؟ قال: نعم. قال: يا جارية يا خادمة، علي بكيس كذا وكذا، روحي جيبي هالشكل كيس من الداخل. فأخرجت الكيس فرفعه الإمام الصادق إليهما، رفع يقدم، فقال: أتعرفانه؟ قال: هو ذاك نفس الكيس. قال: إني احتجت في جوف الليل إلى مال، فوجهت رجلا من الجن من شيعتنا فأتاني بهذا الكيس من متاعكما، من العفش مالكم. زين، وعندك خادم من الجن مو مشكلة، ربما فرد واحد إنسان عادي يسخر الجن، أما منين كنت تعرف أنه هالشكل مال أكو في عفش هذول الثنين؟ أصلا من وين كنت تعرف أنه هذول الثنين دا يجون للمدينة ومعهما هالبضائع؟ عند علم الغيب. ويعني يؤسفني أنه إحنا نشتغل بقراءة هذه الأمور. لا، الحمد لله المؤمنون والمؤمنات تجاوزوا هالمعلومات. الإمام المعصوم يكون عند علم الغيب في هالمستوى، هذا لازم نفسر لأطفال الشيعة. الحمد لله تجاوزنا هذا المستوى، الحمد لله. مرة أخرى للتأمل، روى المفضل بن عمر قال: حمل إلى الإمام الصادق مال من خراسان مع رجلين من أصحابه، لم يزالا يتفقدان المال حتى مر بالري، فرفع إليهما رجل من أصحابهما كيسا فيه 1000 درهم فجعل يتفقدان في كل يوم الكيس حتى دنيا من المدينة. فقال أحدهما لصاحبه: تعال حتى ننظر ما حال المال. فنظر فإذا المال على حاله ما خلا كيس الرازي. فقال أحدهما لصاحبه: الله المستعان، ما نقول الساعة للإمام؟ فقال أحدهما: إنه كريم وأنا أرجو أن يكون علم ما نقول عنده. فلما دخل المدينة قصد إليه فسلم إليه المال، فقال لهما أين كيس الرازي، فأخبره بالقصة، فقال لهما إن رأيتما الكيس تعرفانه؟ قال نعم. قال يا جارية علي بكيس كذا وكذا، فأخرجت الكيس فرفعه الإمام إليهما فقال أتعرفانه؟ قال هو ذاك. قال إني احتجت في جوف الليل إلى مال، فوجهت رجلا من الجن من شيعتنا فأتاني بهذا الكيس من متاعكم. حديث شريف آخر روى عمر بن يزيد من الرواة الكبار جدا، بس الاسم هالشكل واسم الوالد هم الشكل. روى عمر بن يزيد قال دخلت على الإمام الصادق عليه السلام فبسط رجليه أي مد وقال اغمزهما مرخهما يا عمر. يتبين كلش كان قريب من الإمام. عمر يقول فأضمرت في نفسي أن أسأله عن الإمام بعده. قلت خوش فرصة خوش فرصة، فأسأل بعدك من الإمام، والظروف ظروف التقية، المنصور الدوانيقي إلى حساسية شديدة بالنسبة للإمام الصادق، خاصة بالنسبة للإمام اللي راح يجي بعده. فقال يا عمر لا أخبرك عن الإمام بعدي الآن، ما يصير، يعني عند علم الغيب يقرأ ما في النفس، هذا علم الغيب بعد. وإيش كان في الدليل حتى تعترف بأن الإمام عند علم الغيب؟ روى عمر بن يزيد قال دخلت على الإمام الصادق فبسط رجليه وقال اغمزهما يا عمر، فأضمرت في نفسي أن أسأله عن الإمام بعده، فقال يا عمر لا أخبرك عن الإمام بعدي. حديث شريف آخر روى إسماعيل بن عبد العزيز على ما يبدو هذا كان يعتقد والعياذ بالله بأن الإمام الصادق هو الله. روى إسماعيل بن عبد العزيز قال قال الإمام الصادق عليه السلام يا إسماعيل ضع لي في المتوضأ ماء. المتوضأ من أسماء بيت الخلاء أجلكم الله، خلي لي إبريق عندي مقصود، وإلا غيرهم كان يخلي الإمام الصادق إبريق من الخدم. فقمت فوضعت له فدخل، فقلت في نفسي أنا أقول فيه كذا وكذا، أنا أقول هذا الله، ويدخل المتوضأ يتوضأ، هذا شلون يصير؟ فلم يلبث أن خرج، بسرعة خرج عند علم الغيب، يدري هذا شنو قال في نفسه. وربما يبدو أن القضية كلها كانت مسرحية، أصلا ما دخل بيت الخلاء لحاجة، وإنما هالشكل سوى مسرحية. فلم يلبث أن خرج فقال يا إسماعيل لا ترفع البناء فوق طاقته فينهدم. يعني إذا اعتقدت بأنني الله فدينك ينهدم، بعد ما تكون مسلم. اجعلونا مخلوقين، دققوا النظر، وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا. غير المعصوم لا يعرف المعصوم، خلي أي شيء يقول المعصوم مو أفضل مخلوق لله، أما شنو مزاياه هو يعرف والمعصومين الآخرين يعرفون. قلنا أكثر من مرة العباس عليه السلام لم يكن يعرف حقيقة أمير المؤمنين ولا حقيقة الإمام الحسن ولا حقيقة الإمام الحسين ولا حقيقة الإمام السجاد. فقال إسماعيل، هو يفسر يقول: وكنت أقول إنه وأقول وأقول، يقول أنا كنت أعتقد أنه الله، فعرف ما في داخلي فوبخني. إخواني هنا أكو ملحوظة، وهذه الملحوظة واضحة على السابقين واللاحقين، هذه الملحوظة حتى واضحة على العديد من الشعراء خاصة الشعراء الإيرانيين. دققوا النظر، عادة الناس يتصورون والحق معهم أن الله شيء فوق المستوى، هذا واضح. فإذا شافوا شيء فوق المستوى بأنظارهم فيتصورون أنه الله. دققوا النظر، هذه ملاحظة مهمة. الكل يعرف أن الله شيء فوق المستوى، وثم الكل عنده تصورات عن الأشياء والأفراد. ربما يتصور أن المغنية المعينة فوق المستوى فيقول أنها الله، ربما يتصور أن الرجل المعين الإمام الصادق عليه السلام فوق المستوى فيقول إنه الله. أصلا من اعتقد بألوهية شيء غير الله فهذا دليل على أنه مستوى العقل هابط. راجع بعض الشعراء الإيرانيين، راجع بعض الشعراء العرب، هذا نزار قباني الشاعر الزنديق المعروف، فهذا يصف حبيبته الخيالية أو الحقيقية، ما أدري، لأن هم كانت عند سوالف جنسية محرمة، فيقول في شكل وجهك أقرأ، أي أقرأ في شكل وجهك أقرأ شكل الإله الجميل. ما كان ابن حنبل خالي، يعني هذا على طريقة ابن حنبل يتصور أن الله جسم. في شكل وجهك أقرأ شكل الإله الجميل، يتبين هذا مستوى هابط، ما يعرف الله منه، ما يعرف الله شنو، بس يشوف فرد شيء عجبه يقول هذا الله. فهذول الذين يعتقدون بألوهية غير الله عز وجل مستواهم العقلي هابط، مستواهم العقلي هابط، مستواهم العقلي هابط. روى إسماعيل بن عبد العزيز قال: قال الإمام الصادق: يا إسماعيل ضع لي في المتوضأ ماء. فقمت فوضعت له فدخل، فقلت في نفسي: أنا أقول فيه كذا وكذا ويدخل المتوضأ يتوضأ؟ فلم يلبث أن خرج، فقال: يا إسماعيل لا ترفع البناء فوق طاقته فينهدم، تجعلونا مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا. فقال إسماعيل: وكنت أقول إنه وأقول وأقول. حديث شريف آخر، روى هشام بن أحمد قال دخلت على الإمام الصادق عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن المفضل بن عمر رضوان الله تعالى عليه وهو في ضيعة له، الضيعة القرية، والحال أن الإمام في قرية له، في يوم شديد الحر والعرق يسيل على خده فيجري على صدره، فابتدأني فقال علم الغيب من وين عرف أن هشام بن أحمد جاي حتى يسأل عن المفضل بن عمر حتى يعطي جوابه عند علم الغيب؟ فابتدأني فقال نعم والله الرجل المفضل بن عمر، نعم والله الذي لا إله إلا هو الرجل المفضل بن عمر الجعفي، حتى أحصيت 34 مرة يقولها ويكررها. هس منه سمع حتى في المنام إن الإمام الصادق يقول نعم هو الله الخميني، نعم والله الخامنئي، لا نعم والله المفضل بن عمر، عقيدة صافية. وقال الإمام إنما هو والد بعد والد، يعني شلون الوالد بالنسبة إلى أولاده يكون المفضل بن عمر هالشكل كان، هالشكل كان. روى هشام بن أحمد قال دخلت على الإمام الصادق وأنا أريد أن أسأله عن المفضل بن عمر وهو في ضيعة له، في يوم شديد الحر والعرق يسيل على خده فيجري على صدره، فابتدأني فقال نعم والله الرجل المفضل بن عمر، نعم والله الذي لا إله إلا هو الرجل المفضل بن عمر، حتى أحصيت 34 مرة يقولها ويكررها. وقال إنما هو والد بعد والد. حديث شريف آخر، روى الحسين بن موسى الحناط يشتغل في الحنطة، هسه أي نوع من الشغل ما أدري، قال خرجت أنا وجميل بن دراج وعائذ الأحمسي حاجين، وكان يقول عائذ لنا إن لي حاجة إلى الإمام الصادق عليه السلام أريد أن أسأله عنها، فدخلنا عليه على الإمام الصادق، فلما جلسنا قال لنا مبتدئا، الإمام عرف بعلم الغيب سؤال عائذ الأحمسي، فعند علم الغيب من أتى الله عز وجل بما افترض عليه، يعني من أدى الواجبات لم يسأله عما سوى ذلك. إذا يوم القيامة فرد واحد كانت في صحيفة أعمال الواجبات، فبعد الله ما يقول ليش في صحيفة أعمالك المستحبات ما موجود. فغمزنا عائذ، فعائذ غمزنا، قال أعطاني جواب سؤال بس إحنا ما ندري. فلما قمنا عندما خرجنا من عند الإمام قلنا ما حاجتك؟ قال الذي سمعنا منه، أعطاني جواب سؤالي بدون ما أقول له، هو سؤالك شنو كان؟ إني رجل لا أطيق القيام بالليل، مو مال صلاة الليل، فخفت أن أكون مأثوما مأخوذا به بالقيام بالليل فأهلك، فأهلك. أنا كنت أتصور فريد واحد اللي ما يصلي صلاة الليل هذا يكون من أهل جهنم، فسألت فقال لي لا مو مشكلة، المسألة بسيطة بس القضية قضية علم الغيب. شنو علم الغيب؟ مو بسيطة، علم الغيب هم بسيطة، بس شنو نسوي حتى بعض رجال الدين في هذا العصر يتحملون، فلازم نحكي، لازم نحكي تبركا ها، وإلا الحمد لله تجاوزنا بفضل الله عز وجل وبفضل أهل البيت عليهم السلام، تجاوزنا المرحلة. روى الحسين بن موسى الحناط قال: خرجت أنا وجميل بن دراج وعائذ الأحمسي حاجين، وكان يقول عائذ لنا: إن لي حاجة إلى الإمام الصادق أريد أن أسأله عنها. فدخلنا عليه، فلما جلسنا قال لنا مبتدئا: من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عما سوى ذلك. فغنزنا عائذ، فلما قمنا قلنا: ما حاجتك؟ قال: الذي سمعنا منه، إني رجل لا أطيق القيام بالليل، فخفت أن أكون مأثوما مأخوذا به فأهلك. حديث شريف آخر. روى جعفر بن هارون الزيات، هسه هو أو أبوه كان يشتغل بالزيت، قال: كنت أطوف بالكعبة فرأيت الإمام الصادق عليه السلام، فقلت في نفسي: هذا هو الذي يتبع. الناس عادة يحكون على الشخص بظاهره، إذا شافوا ظاهر مرتب فيقول صدام عظيم، إذا شاف ظاهر غير مرتب فيقول أمير المؤمنين موشي، أمير المؤمنين موشي. فقلت في نفسي: هذا هو الذي يتبع والذي هو كذا وكذا. شوف كلاوته، شوف قبائه، شوف ردائه، هذا شلون يكون متبوع، شلون يكون إمام؟ فما علمت به حتى ضرب يده على منكبي، المنكب الكتف، فما علمت به يعني فجأة بدون مكث طويل، فما علمت به حتى ضرب يده على منكبي، ثم أقبل علي وقال: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر. نفس تعليقك علي كان تعليق المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما تدري وضعك فمن الآن لازم تعلم وضعك. يعني شنو؟ يعني عند علم الغيب قرأ ما في ضمير هذا الشخص. روى جعفر ابن هارون الزيات قال: كنت أطوف بالكعبة فرأيت الإمام الصادق، فقلت في نفسي: هذا هو الذي يتبع والذي هو كذا وكذا، فما علمت به حتى ضرب يده على منكبي، ثم أقبل علي وقال: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال والسعر. حديث شريف آخر. روى عمر بن يزيد قال: كنت عند الإمام الصادق وهو وجع، وجع يعني مريض صاحب وجع، فولاني ظهره ووجهه إلى الحائط، أو فولاني ظهره ووجهه إلى الحائط. كان متمدد مريض، أنا دخلت عليه، عندما دخلت عليه فخلى وجهه على الحائط وخلى ظهره علي. فقلت في نفسي ما أدري ما يصيبه في مرضه، ما أدري يموت في هذا المرض أو لا، وما سألته عن الإمام بعده. إذا مات في هذا المرض فأنا ما سألت عن الخليفة مالته، فهواية تصير مشكلة بالنسبة لي. فأنا أفكر في ذلك، إذ يعني فجأة حول وجهه إلي فقال: إن الأمر ليس كما تظن، ليس علي من وجعي هذا بأس، مرضي هذا مو مرض الموت، أنا أقوم من فراش المرض، بيني وبين الموت مسافة، يعني علم الغيب. روى عمر بن يزيد قال كنت عند الإمام الصادق وهو وجع فولاني ظهره ووجهه إلى الحائط، فقلت في نفسي ما أدري ما يصيبه في مرضه، وما سألت عن الإمام بعده، فأنا أفكر في ذلك إذ حول وجهه إلي فقال إن الأمر ليس كما تظن، ليس علي من وجع هذا بأس. حديث شريف آخر، روى إبراهيم بن مهزم قال خرجت من عند الإمام الصادق عليه السلام ليلة ممسيا، يعني في المساء، فأتيت منزلي بالمدينة، هو كان مسافر، وكانت أمي معي، فوقع بيني وبينها كلام فأغلظت لها. ربما الأمية قايلة إلي هو متى تشتري الصوغة بعد، ما عندنا وقت كثير، فأغلظت لها، أنا بيا حال وأنت بيا حال. فلما أن كان من الغد صليت الغداة الصبح وأتيت الإمام الصادق عليه السلام، فلما دخلت عليه قال لي مبتدئا يا أبا مهزم ما لك والوالدة أغلظت في كلامها البارحة. علم الغيب، الإمام في داره وهذا أغلظ لوالدته في الدار الاستئجارية، أما علمت أن بطنها منزل قد سكنته 9 أشهر الرحم، وأن حجرها الحضن مهد قد غمزته، غمز أي ضغط عليها، الطفل عندما ينام في حضن أمه فيضغط على حضن أمه، وثديها، وأن ثديها وعاء آنية قد شربته. قلت بلى أنا أدري فضل الأمية، قال فلا تغلظ لها، إذا تدري فضل الأمية فلا تغلظ لها. علم الغيب. روى إبراهيم بن مهزم قال خرجت من عند الإمام الصادق ليلة ممسيا فأتيت منزلي بالمدينة وكانت أمي معي، فوقع بيني وبينها كلام فأغلظت لها، فلما أن كان من الغد صليت الغداة وأتيت الإمام، فلما دخلت عليه قال لي مبتدئا يا أبا مهزم ما لك والوالدة أغلظت في كلامها البارحة، أما علمت أن بطنها منزل قد سكنته، وأن حجرها مهد قد غمسته، وثديها وعاء قد شربته؟ قلت بلى. قال فلا تغلظ لها. هنا أكو ملاحظة، هذه الملاحظة ربما يكرهها بعض رجال الدين، وربما أنا من الذين يكرهونها، بس الملاحظة حق. شوفوا، يقول خرجت من عند الإمام ليلة ممسيا، يعني إلى المساء كان جالس للناس، زين، يقول فلما أن كان من الغد صليت الغداة وأتيت الإمام، بكرها عندما صليت الصبح أتيت الإمام، يعني كم ساعة كان يجلس للناس؟ بعد صلاة الصبح مباشرة كان موجود يستقبل الناس، في المساء هم هو موجود كان مستقبل الناس، فكم ساعة في المجموع كان يستقبل الناس؟ الله العالم، الله العالم. حديث شريف آخر، روى أبو بصير قال قدم إلينا رجل من أهل الشام، فعرضت عليه هذا الأمر، يعني الإسلام الحقيقي التشيع، فقبله. فدخلت عليه وهو في سكرات الموت، فقال لي: يا أبا بصير، قد قبلت ما قلت لي، فكيف لي بالجنة؟ أنا صرت شيعي، هسه أنا شلون أدخل الجنة؟ فقلت. فرد واحد يكون في مستوى أبي بصير عنده الشكل عقيدة قوية، فقلت: أنا ضامن لك على الإمام الصادق بالجنة. أنا نيابة عن الإمام الصادق أقول أنت تدخل الجنة، وإذا ما دخلت الجنة فيوم القيامة روح على الإمام الصادق وعاتبه. ففرد واحد يتمكن الشكل يقول. فمات، هذا مات. فدخلت على الإمام الصادق فابتدعني علم الغيب. هسه علم الغيب هو مصادر، بس يعني دخلنا في موضوع آخر، هذا بعد يمنه مو يم الإمام. فدخلت على الإمام الصادق فابتدعني فقال لي: قد وفي لصاحبك بالجنة. رأسا راح إلى عالم البرزخ، إلى روضة من رياض الجنة. الإمام ما ضمنه، أحد رواة الإمام ضمنه نيابة عن الإمام. فأنت مقرب للإمام حتى تضمن نيابة عن الإمام؟ مسألة مهمة. روى أبو بصير قال: قدم إلينا رجل من أهل الشام فعرضت عليه هذا الأمر فقبله. فدخلت عليه وهو في سكرات الموت، فقال لي: يا أبا بصير، قد قبلت ما قلت لي، فكيف لي بالجنة؟ فقلت: أنا ضامن لك على الإمام الصادق بالجنة. فمات. فدخلت على الإمام الصادق فابتدعني فقال لي: قد وفي لصاحبك بالجنة. وصلى الله على سيدنا محمد يا أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم.
سلمكم الله.